بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان الأفاضل، قبل أن أشرع في الدرس أنبه على نقطة يسيرة جدا. إخوان الأفاضل، لاحظت بعض الإخوة الكرام لا يصلي راتبة العشاء. إخوان الأفاضل، من كان طبعا على سفر فالكلام ليس معه إخوان الأفاضل، ولكن من لم يكن على عذر السفر لما لا يصلي هذه الراتبة؟ ما ينبغي للمسلم إخوان الأفاضل أن يترك ترك الصلاة الراتبة، فإن فيها السنة الراتبة، فإن فيها أجرا عظيما. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى لله عز وجل في كل يوم وليلة تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فينبغي على المسارعين والمشمرين والمتسابقين إلى جنة عرضها السماوات والأرض ألا يفرطوا في هذا الأجر العظيم والفضل الكبير. بل إخوان الأفاضل، وهذا أمر أظنه أنه من المعلوم لدى الجميع، إذا وجدت من نفسك تقصيرا وتفريطا في أداء الرواتب تفريطا عظيما، فاعلم بأن هذا من ضعف الإيمان. بعضهم إذا مر عليه أسبوع، يعني إذا مر عليه يوم في الأسبوع وصلى الراتبة كلها، يعتبر هذا اليوم عيد، بمعنى ما يصليها 12 ركعة إلا في الأسبوع يوم واحد، هذا إذا صلاها كاملة. وما ينبغي لنا هذا إخوان الأفاضل. نعم، أحيانا قد يكون الإنسان يعني في عمل، أمر طارئ كذا، هذا وضع آخر، لكن يعقل إخواني مع كل الصلوات يكون وضعنا بهذه الطريقة؟ ما أظن أن هذا الأمر واقع إخوان الأفاضل، فانتبهوا لذلك رعاكم الله تعالى. نعود إخوان الأفاضل لدرسنا ولكتابنا منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لأبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب الاستنجاء. باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إخوان الأفاضل، يتكلم المؤلف هنا في هذه الفقرات وهذه الجمل التي ستأتي معنا عن الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة. وهنا ننبه على نقطة وعلى مسألة: هذه المسائل، أي الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، تؤكد وتبين أن الله عز وجل كمل لنا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى آداب قضاء الحاجة علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الآداب، كما قال بعض الصحابة: ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا عنه علما. إذن إخوان الأفاضل، هذه المسائل تبين أن هذا الدين كامل وشامل لجميع نواحي الحياة. هنا تأتي معنا مسألة إخوان الأفاضل: ما معنى الاستنجاء؟ ما معنى الاستنجاء؟ آداب قضاء الحاجة معلومة، طيب ما معنى كلمة الاستنجاء؟ إخوان الأفاضل، الاستنجاء لها عدة معاني هذه الكلمة، فمن معنى هذه الكلمة الخلاص من الشيء. الخلاص من الشيء، يقال استنجيت الشجرة أي قطعتها من أصلها. استنجيت الشجرة أي قطعتها من أصلها. إذن الاستنجاء إخوان الأفاضل من معانيه الخلاص من الشيء. استنجيت الشجرة أي قطعتها من أصلها. وطبعا إخوان الأفاضل، الرابط بين المعنى اللغوي والفعل واضح وبين، فالاستنجاء المقصود منه الخلاص من أثر النجاسة. الاستنجاء إخوان الأفاضل المقصود منه الخلاص من أثر النجاسة. طيب إخوان الأفاضل، اصطلاحا ما معنى كلمة الاستنجاء؟ إزالة ما يخرج من السبيلين، إزالة ما يخرج من السبيلين، سواء بالغسل أو المسح بالحجارة ونحو ذلك. إزالة ما يخرج من السبيلين سواء بالغسل أو المسح بالحجارة أو نحو ذلك. طيب، قد يقول قائل: ليش ذكرنا المعنى الاصطلاحي؟ إزالة ما يخرج من السبيلين بالغسل أو المسح أو شيء من ذلك. ذكرنا المعنى الاصطلاحي إخوان الأفاضل حتى ننبه على فائدة أن الاستنجاب لا يطلق إلا على إزالة النجاسة عند خروجها من السبيلين أو أحدهما. بمعنى لو وقعت على ثوبك نجاسة فأزلت هذه النجاسة هذا لا يسمى استنجاء إخوان الأفاضل بل يسمى إزالة للنجاسة. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ فلا يطلق الاستنجاء إلا على إزالة ما يخرج من السبيلين أو أحدهما، أما ما عدا ذلك فيطلق عليه التطهر، إزالة النجاسة إلى غير ذلك إخوان الأفاضل من الألفاظ والجمل والعبارات. هنا قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: يستحب له إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. إذن عندنا الآن إخوان الأفاضل عدة مسائل وعدة نقاط. المسألة الأولى والنقطة الأولى: بأي رجل يدخل الإنسان الخلاء أكرم الله السامعين؟ قبل أن نجيب لابد نذكر نقطة وفائدة. إخوان الأفاضل، لم يثبت في دخول الخلاء بأي رجل يكون حديث مرفوع صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسألة لم يرد فيها نص خاص فيها. هذه النقطة ضعها في بالك. هذه المسألة إخوان الأفاضل بالنسبة لدخول الخلاء بأي رجل يكون لم يأتي فيها نص صريح خاص في المسألة، لم يأتي فيها نص صريح خاص في المسألة، ولكن دلت عمومات الشريعة إخوان الأفاضل على نقطة ومسألة مهمة جدا. ما هي هذه المسألة؟ أن ما كان من باب الإكرام نستخدم في ذلك اليمين، وما كان من سوى ذلك نستخدم في ذلك الشمال. ما كان من باب الإكرام نستخدم في ذلك اليمين، وما كان من سوى ذلك نستخدم في ذلك الشمال. مثل ماذا؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل، أي لبس أكرم الله السامعين النعال، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وأخراهما تنزع. طيب، أيضا من الأدلة إخوان الأفاضل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول وأن يستنجي باليمين. نهى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يمسك الرجل ذكره وبيمينه وهو يبول وأن يستنجي بيمينه. هذا الدليل الثاني. طيب الدليل الثالث: كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. إذن هذه الأدلة العامة إخوان الأفاضل تبين أن ما كان من باب الإكرام نستخدم فيه اليمين. إذا أردنا أن ندخل المسجد، ورد طبعا أثر خاص المسألة، ندخل بالرجل اليمنى. أما الخلاء، أما دورة المياه أكرم الله السامعين، فالمسألة ليس فيها إكرام، فنستخدم أي رجل؟ الرجل اليسرى. وهذا الأدب حكى النووي عليه رحمة الله تعالى الإجماع على استحبابه. حكى النووي عليه رحمة الله تعالى الإجماع على استحباب دخول الخلاء بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى. على استحباب دخول الخلاء بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى. وهذه فائدة إخوان الأفاضل أوردها الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى، فقال: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثياب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليب الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس وغير ذلك مما هو في معناه يستحب فيه التيامن. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط، وهنا لاحظ أخي الكريم، كثير من الناس أكرم الله السامعين إذا أراد أن يمتخط ماذا يفعل؟ بأي يد؟ باليد اليمنى، وهذا خلاف ماذا؟ قواعد الشرع والدين. والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم. إذن إخوان الأفاضل ننتبه، أولا المسألة لم يرد فيها نص خاص، وإنما هي عمومات شرعية تبين أن ما كان فيه إكرام نستخدم فيه الجهة اليمنى، وما كان بسوى ذلك نستخدم الجهة اليسرى. طيب دخول الخلاء ليس فيه إكرام، وإنما هو يعني إزالة الأذى ويعني قضاء الحاجة وغير ذلك، فندخل بالرجل اليسرى، والمسألة فيها إجماع من العلماء عليهم رحمة الله تعالى، والمسألة فيها إجماع من العلماء عليهم رحمة الله تعالى. طيب عندنا الآن مسألة أخرى إخوان الأفاضل، ماذا يقول الإنسان عند دخوله الخلاء؟ ماذا يقول الإنسان عند دخوله الخلاء؟ لاحظ أخي الكريم أن المؤلف قال، المؤلف قال ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. جاءت رواية إخوان الأفاضل حديث واحد أنه يستحب لك إذا دخلت الخلاء أن تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. زيادة بسم الله في هذا الحديث ضعيفة وشاذة إخوان الأفاضل، زيادة بسم الله في هذا الحديث ضعيفة وشاذة. طيب الشيخ عندما يدخل الإنسان دورة المياه يقول بسم الله؟ طيب قلنا الآن ضعيفة وشاذة، السؤال له إخوان آخر. أحسنت، يعني إخواني الآن نتكلم عن حديث واحد، حديث واحد إخوان الأفاضل فيه بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث الواحد قول بسم الله، هذه الزيادة شاذة إخوان الأفاضل، شد حكم بشذوذها الحافظ ابن حجر وهو إمام الحديث وإمام الدنيا في علم الحديث، وضعفها عليه رحمة الله تعالى. إذن إخوان الأفاضل فهمتم الآن هذه المسألة، في الحديث الواحد ذكر بسم الله لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الواحد، ولكن ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستروا ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. أخرجه ابن ماجه عليه رحمة الله تعالى، أن يقول بسم الله. إذن هذا دليل على ماذا؟ على التسمية عند دخول الخلاء. طيب الآن قال المؤلف ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، دل على ذلك إخوان الأفاضل حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند البخاري ومسلم، حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند البخاري ومسلم. طيب إخواني هنا فائدة، نقل الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى الاتفاق على أن قول بسم الله سنة عند دخول الخلاء، مع أن المالكية يخالفون في هذه المسألة ولا يرون السنية، لكن حافظ النووي ما نقل الإجماع، نقل الاتفاق، يعني قول كثير من العلماء. لاحظت أخي الكريم عندما يقال اتفق العلماء الموضوع يختلف عن أجمع العلماء، لاحظ أخي بارك الله فيك، اتفق العلماء الموضوع يختلف عن أجمع العلماء، فالاتفاق قد يكون فيه خلاف إخوان الأفاضل، بينما الإجماع يكون والله أعلم أقوى من ذكر الاتفاق، أقوى من ذكر الاتفاق. يعني قد يقول بعضهم اتفق العلماء ويعني به أئمة المذاهب الأربعة والأئمة المعروفين جدا ولا ينظر إلى غيره، فهذه مسألة ينبغي التفطن لها. أما الذكر الثاني فقد نقل الإجماع على استحبابه، لاحظتم الذكر الأول بسم الله نقل الاتفاق على استحبابه، الذكر الثاني اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث نقل الإجماع على استحبابه. وهنا فائدة إخوان الأفاضل، يقول أهل العلم وسبق أن ذكرنا هذه الفائدة أنه في كل المواطن التي تشرع فيها التسمية نقول بسم الله، إلا في موطنين، عند القراءة، قراءة القرآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والموطن الثاني من يعرف؟ عند كتابة الرسائل، وإلا الباقي كله ماذا؟ بسم الله. لاحظ أخي الكريم في موطنين فقط بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة القرآن وعند كتابة ماذا؟ كتابة الرسائل، والباقي كله بسم الله. وهذه قاعدة أخوان الأفاضل وفائدة طيبة يستفيد منها طالب العلم إن شاء الله تعالى. طيب، فائدة أخوان الأفاضل عن ذكر اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث، نقل ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى في المغني عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أنه يقول: ما دخلت المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ما أكره. ما دخلت المتوضأ ولم أقل اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث إلا أصابني ما أكره. إذن إخوان الأفاضل، هذا يعني تنبيه من أحد الأئمة الكبار على أن المسلم لابد عليه أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إخوان الأفاضل، هنا مسألة: هل هي اللهم إني أعوذ بك من الخبث، الباء ساكنة، والخبائث، أم اللهم إني أعوذ بك من الخبث، الباء مضمومة، والخبائث؟ وهل بين المعنيين فرق ولا كلاهما بمعنى واحد؟ مرة أخرى لاحظ أخي الكريم، هل هي اللهم إني أعوذ بك من الخبث بتسكين الباء، الباء عليها سكون، والخبائث، أم أنها اللهم إني أعوذ بك من الخبث، الباء مضمومة، والخبائث؟ أكثر رواة الحديث على أنها بالتسكين، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أكثر رواة الحديث على هذا. لكن الرواية الثانية ما يمنع يعني أنها صحيحة، ما يمنع أنها صحيحة. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث بالتسكين الشر، والخبائث النفوس الشريرة، الناس أصحاب الشر. الخبث الشر بجميع أنواعه وأشكاله وصوره، والخبائث أهل الشر والعياذ بالله، الخبائث أهل الشر والعياذ بالله، والنفوس الشريرة، هذا بالتسكين. طيب الخبث والخبائث، الخبث إخوان الأفاضل ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. الخبث إخوان الأفاضل ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من شياطين الإنس والجن، أن يحفظنا من شياطين الإنس والجن. طيب ستأتي معنا مسألة نذكرها إخوان الأفاضل. طيب هنا الآن تأتي معنا مسألة: متى يقال هذا الذكر؟ هل يقال عند دخول الخلاء ولا يقال عند قضاء الحاجة؟ طيب هذه المسألة قد تكون، قد يقول قائل يعني الأمر فيه هين إن شاء الله، لكن من كان في الصحراء متى يقول؟ ما في دخول خلاء، صحيح؟ من حارب في البر في دخول خلاء؟ أماكن معدة لقضاء الحاجة فيه؟ في الصحراء ما في. طيب متى يقول؟ ها تفضل. في الصحراء هذا ولا في كل الأماكن وفي البنيان؟ طيب وين الدليل؟ طيب هذا في البنيان، وين هذه الرواية صحيحة؟ إذا أراد أن يدخل الخلاء هكذا، إذا أراد أن يدخل الخلاء. طيب جزاك الله خير. حكى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى عن جمهور أهل العلم، عن جمهور أهل العلم أنه إذا كان الإنسان في البنيان، أكرم الله السامعين في دورات المياه الموجودة الآن في البيوت إخوان الأفاضل، فيقوله يقول هذا الذكر عند دخول الخلاء، يعني قبل أن يدخل، الآن يريد يدخل ماذا؟ يقول هذا الذكر. ما الدليل؟ عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، الحشوش مكان قضاء الحاجة، محتضرة أي تحضرها الشياطين، نسأل الله العفو والعافية، فإذا أراد أحدكم أن يدخل، لاحظ، فإذا أراد أحدكم أن يدخل فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. مرة أخرى، حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. إن هذه الحشوش محتضرة، أي تحضرها الشياطين. فإذا أراد أحدكم أن يدخل، ووجه الاستدلال، فإذا أراد أحدكم أن يدخل، يعني بعد ما دخل، فإذا أراد أحدكم أن يدخل فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإن كان في الصحراء إخوان الأفاضل ما في مجال لدخول الخلاء، ما في مكان معد لقضاء الحاجة، قال جمهور أهل العلم يقوله قبل أن يشمر عن ثوبه، يقوله قبل أن يشمر عن ثوبه. وهذا كما قال حافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. طيب، عندنا الآن مسألة أخرى. وإذا خرج من الخلاء قدم رجله اليمنى، كما ذكرنا إخوان الأفاضل وحكم حافظ النووي الإجماع على ذلك عليه رحمة الله تعالى. طيب، وإذا خرج من الخلاء ماذا يقول؟ يقول غفرانك. أورد المؤلف عليه رحمة الله تعالى ذكر الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الذكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا تأتي معنا مسألة، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له طالب العلم إخوان الأفاضل، يربط ما الرابط بين هذا الذكر وبين هذا الموضع. يعني مثال، عبد الرحمن، إذا دخلنا المسجد ماذا نقول؟ تعال دخل المسجد. سؤال له، بارك الله فيك، سؤال له. وإذا خرجنا الشيخ، إذا خرجنا فقط، هي الشيخ، لا أبوابه، ها؟ طيب، ما الرابط إخوان؟ دخلنا نسأل الله الرحمة، خرجنا نسأل الله الفضل. هنا تنبيه إخوان، إذا دخل الإنسان يريد يصلي يطلب رحمة رب العالمين، وإذا خرج شيء يواجه الدنيا ويسأل الله من فضله العظيم. لاحظ أخي الكريم، ترى الموضوع هذا في غاية الأهمية. لذلك كتاب شيخنا الفاضل يعني العزيز الشيخ عبد الرزاق البدر فقه الأدعية والأذكار في هذا الباب، إخواني المسلم ينبغي أن يتأمل في هذه الأذكار. يعني طيب، مثال ثاني، عندما يستفتح الإنسان الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثناء وتعظيم وتمجيد لله سبحانه وتعالى. طيب، حتى نقترب من الموضوع، الشيخ بعد الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا نقول؟ السؤال له إخواني، قبل أيضا، هنا الشيخ، نعم قبل، تعرف، أنا متأكد أن تعرف هذا الذكر، صاحب الزاوية، نعم أول ما تسلم، هنا نعم، لا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ايه ما في استغفر الله العظيم، علينا بالسنة اخواني، واضح هذا؟ يعني مثال، طيب واحد قال لك استغفر الله واستغفر الله العظيم، ايش الفرق؟ طيب عند التكبير قول سبحان الله، طيب ليس هذا ذكر وذات ذكر؟ واضح هذا اخواني؟ فنقول الاذكار الشرعية نلتزم فيها السنة، نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طيب سؤال، هل وقعنا في معصية حتى نستغفر رب العالمين؟ واضح؟ طيب الآن عندما يسلم الإنسان انصرف من طاعة، لما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله؟ ياسر كنت فيانا صراحة، تفضل، الشيخ. ها الشيخ أحسنت. يعني الإنسان كأن لسان حاله الإنسان لسان حاله يقول يا رب مهما فعلت في عبادتي فعبادتي قاصرة، فاغفر لي خطأي كله، دقه وجله، سره وعلنه، عمده وخطأه. كأن هذا لسان حال الإنسان. طيب الآن عندما يخرج الإنسان أكرم الله السامعين من دورة المياه ويقول غفرانك، ما الرابط بين هذا الذكر وبين الخروج من الخلاء الشيخ؟ نعم. طيب أحسنت، يستغفر يعني لأنه كان بعيد عن الطاعة جاره، يصح أكيد. طيب عندما تنام، عندما تنام وقت النوم تذكر رب العالمين وقت في أثناء النوم؟ بس أسألك الآن، تذكر في رب العالمين؟ طيب بعد يوم تستيقظ نقول تقول استغفر الله؟ هي بس على التعليل، هذا هذا وقت ما ذكرنا في رب العالمين. يعني إخواني السؤال، هل كل وقت ما ذكرنا فيه رب العالمين نستغفر؟ عندما تتغدى مع الوالد مثلا وتكلمت وياه بعد ما خلصنا نقول استغفر الله، هذا وارد هذا؟ طيب إذا المعنى معنى ثاني. تفضل. طيب محمد، لا بس في معنى آخر إخواني غير هذا. لا لا، وين اجتماع مع الشياطين؟ بارك الله فيك، لو اجتماع مع الشياطين حتى الاستغفار بعد مشكلة يكون. لو اجتماع مع الشياطين هذه يعني موضوع كبير يعني. لا بس قال بسم الله، قال بسم الله أول شيء. إخواني الإنسان يستغفر رب العالمين، يا رب يسرت لي هذه النعمة فاغفر لي تقصيري في طاعتك يا أرحم الراحمين. واضح هذا إخواني الأفاضل؟ والله هذه نعمة إخواني. بعض الأشخاص يبتلى بحبس البول والله يبكي مثل الصبي الصغير ما يستطيع، أو بعضهم يعني والعياذ بالله قد يعني يقضي حاجته على نفسه، يصاب بضعف مثل هذا إخواني. فيستغفر رب العالمين المسلم، يستغفر ربه سبحانه وتعالى عن تقصيره في أداء شكر هذه النعم وفي أداء شكر جميع النعم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا، هناك مسائل أخرى ستأتي في الدروس القادمة، سؤال يتعلق بدرسنا فليتفضل به، خارج الدرس يسجل في ورقة. تفضل الشيخ. ستأتينا هذه المسألة في الدرس القادم يعني شوي تحرير أكبر. ما حكم ذكر رب العالمين داخل الخلاء؟ هذه المسألة لها صور إخواني، في الدرس القادم ستتفع لنا أكثر وأكثر إن شاء الله تعالى. تفضل الشيخ. ما سمعت؟ هي. الذي يظهر لي والله أعلم بأن الكلام عند قضاء الحاجة، فما ورد في غيره تحري مثل هذا. أنا هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله، والله تحتاج مراجعة، الله أعلم. تفضل شيخ. إيه ما يظهر حتى لو كان داخل البيوت. لا لا، عندما يريد الإنسان يدخل الآن دورة المياه أكرم الله السامعين لها باب مستقل، يريد يفتح الباب ويدخل يقول هذا الدعاء. إيه هاي مسألة موضوع ذكر رب العالمين داخل قال أخوان. الآن طيب واحد يقول لك الآن أريد أتوضأ والوضوء داخل دورة المياه، هل أقول بسم الله؟ لا حرج، بس لا تتعجل، هذا مسألة الدرس القادم، لا حرج إن شاء الله، ستأتينا بتفصيل أكبر إن شاء الله. هنا تفضل. يظهر لي نعم أيضا يقول غفرانك. نعم. يقول ما حكم تركيب أسنان ضرس يعني من ذهب أو فضة، إذا كان في حاجة لمثل هذا لا حرج. ثبت أن أحد الصحابة رضي الله عنه قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة، فيعني ما بقي هذا الأنف تلف فاتخذ أنفا من ذهب، ما في حرج إخواني الأفاضل، لا حرج في ذلك إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة إخواني الأفاضل لا حرج من ذلك، والله تعالى أعلم. هل يصح أن نقول أيضا أن استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فيه كسر لقلوب الفقراء والإسراف أيضا؟ هذا قد يكون من المعاني، لكن المعنى الأوضح فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب سؤال أو رد هذا في الدرس الماضي، رجل اتخذ إناء من ألماس، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب هذا ما في كسر لقلوب الفقراء؟ والله في كسر مرتين. فنقول إخوان الأفاضل يعني نعلل بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت لابسا للعقال هل أنزعه لأداء الصلاة أبقيه على رأسي؟ افعل ما شئت. هذا السؤال وجيه يحتاج إلى مراجعة، جزاه الله خيرا، يحتاج أن أراجعه قبل أن أقرأه. يقول الأخ الفاضل الكريم: غدا أول أيام البيض، نرجو التذكير، نسأل الله العظيم منه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.